يلتف القدس عروس مزدانة، يلتف الحب عليها
زهرة المدائن.
القدس عروس مزدانة، يلتف الحب عليها، والشعب يحكي نصرا بيديها.
يعني المغاربة سيدخلون مزدان الحديث وهم يعني مستغفرين ساجدين.
زهرة المدائن، وأجمل زهرة في بستان بلادي.
المسجد الأقصى المبارك هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال.
زهرة المدائن، برنامج يختص بالقدس وأوضاعها.
زهرة
المدائن يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 11:00 والزميلة فاطمة القاضي.
ذلك مسألة وقت فقط وهي قادمة بحول الله عز وجل.
تابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زهرة المدائن. سأصحبكم فيها من الإعداد والتقديم أنا فاطمة القاضي، وسيرافقني الزميل عاصم البرش من قسم الهندسة الصوتية.
تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، تمسح الحزن عن المساجد.
برنامج زهرة المدائن هو برنامج خاص في المدينة المقدسة، نستعرض فيه آخر أخبار مدينتنا المقدسة، إجمالي الاعتقالات، الاقتحامات، التفتيشات، المداهمة اليومية لمدن الضفة المحتلة وأيضا مدينة القدس. في برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سنتحدث في أولى فقراتنا مع الدكتور جمال عمرو المختص في شؤون القدس عن قوى الشر الصهيونية لا تستسلم وتواصل انتهاكاتها لأحياء الأحياء المقدسية، حي شيخ جراح والمقبرة اليوسفية ومقبرة الشهداء. واليوم مقبرة الشهداء والمقبرة اليوسفية وحي شيخ جراح يعانوا الويلات من قبل قوات الاحتلال. أيضا اليوم سنتحدث مستمعينا الكرام في الذكرى الأليمة التي تحل على الشعب الفلسطيني مع الدكتور غسان وشاح المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في الجامعة الإسلامية عن وعد من لا يملك لمن يستحق. وعد بالفور 104 أعوام على مرور وعد بالفور، ما الذي يمكن أن يقال بعد 104 أعوام على هذا الوعد؟ أيضا مستمعينا الكرام سنتحدث مع زميلنا الصحفي محمد أبو ثابت من الضفة المحتلة، إجمالي الأحداث والاعتقالات والمداهمات اليومية لمدن الضفة المحتلة. دعونا لننتقل وإياكم مستمعينا الكرام مباشرة إلى مدينة القدس. معنا من هناك الدكتور جمال عمر المختص في شؤون القدس. رح بك بداية دكتور جمال.
مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
يعطيك ألف عافية في البداية دكتور جمال، وربنا يبارك فيكم والحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمكم ويسلم وطننا العزيز، يسلم كل شعبنا العظيم في كل أرض وتحت كل سماء.
يا رب إن شاء الله.
السلام مكسب، والصحيح أنه غمرتونا بمعروفكم ودعائكم، الله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيك رب. اليوم نتحدث معك دكتور جمال عن قوى الشر الصهيونية لا تستسلم وتواصل انتهاكاتها للأحياء المقدسية، لحي الشيخ جراح، للمقبرة اليوسفية، لمقبرة الشهداء، والويلات التي يعاني منها اليوم المقدسيين في المدينة المقدسة.
نعم، هؤلاء الأشرار يجربون فحص صبرنا، ويجربون يعني مدى الاستكانة ومدى التطبيع الذي يمكن أن نصل إليه، ويجربون أيضا مدى يعني على المستوى الرسمي مدى انسجامنا مع الحلول الصهيونية. فعلمنا الآن يرفرف بجوار العلم الصهيوني في إكسبو، هذا في المعرض الدولي في الإمارات، وكنا في البداية قررنا أننا لن نشارك، ولن نشارك لأن هذا تطبيع، ولأن البي دي اس حملة المقاطعة ومقاطعة الاحتلال في كل مكان والتي نجحت نجاحا كبيرا نبهتنا وقالت لنا في فلسطين لا تشاركوا، هذا يعني معرض دولي للتنسيق وأيضا للتطبيع وأيضا للانسجام مع الحملة الأمريكية الصهيونية في المنطقة. لكننا شاركنا، والأفظع من ذلك كله أنه أثناء هجوم الصهاينة على حي الشيخ جراح وعلى المقبرة الإسلامية اليوسفية، في ذات الوقت يصرح وزير فلسطيني بأننا نحن الجهة الوحيدة في هذا المعرض الذين نقدم وجبات غذائية. يعني ما هو المقصود من ذلك؟ تبجح؟ هو أكرمكم الله حماقة أم ماذا؟ ما المقصود؟ يعني أننا نحن كرماء يعني وعندنا فائض في الاقتصاد الفلسطيني بحيث نوزع يعني وجبات غذائية، أو أننا نبيعها هناك ويعني نأخذ ريعها؟ ما الذي يقصده هذا الوزير؟ على كل الأحوال أخت فاطمة القاضي، الاحتلال ينفرد بكل أشراره وبكل مجرميه الآن في العاصمة الوطنية، العاصمة الفلسطينية المقدسة، والاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء، والاحتلال يفحص مدى صبرنا ويفحص ماذا سيكون ردنا. ولكنه إذا كان الرد أنها وجبة غذاء في أبو ظبي ودبي وعند الناس المطبعين، فتلك مسألة من الكوارث التي لا يمكن تصديقها. ثم أن يعني العملية تجري في الأقصى، وبعض الزوار من الإماراتيين والبحرينيين الذين يصلون على غير القبلة يعني يدخلون الأقصى مع جنود الاحتلال، هذه المأساة. ثم الأعجب من ذلك كله أن الاحتلال عندما قام الآن بعملية تجريف في المقبرة اليوسفية ولا زال مستمرا، أن الذي يساعده ويتطوع لمساعدته في تجريف قبور المسلمين هم المستوطنون، هم الأكثر تطرفا، مستوطنين متطرفين. يعني بمعنى أن حكومة الاحتلال فتحت الأبواب للشر على مصراعيها وتركت الحرية الكاملة واليد الطولة للمستوطنين للعبث الشديد بمقابر الشهداء، بمقابر شهداء الجيوش العربية والإسلامية، مقابر شهداء من المجاهدين المتطوعين في فلسطين، ولا زالوا مستمرين في العبث بهذه المقبرة بشكل إجرامي. ونحن لطالما كررنا عبر أثيركم العظيم، إلى متى؟ إلى متى يكون ذلك؟ وإلى متى تبقى قبور اليهود مصانة ويعني محمية بقوة سلاح في الدول العربية؟ يعني لماذا لا يقال للاحتلال أي تجريف لقبر مسلم في القدس سوف يتم تجريف 10 قبور ليهود في القاهرة أو في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في أي مكان في بلاد العرب أو حتى في العراق؟ لماذا قبور اليهود هناك معززة مكرمة محمية محروسة منظفة، وقبور المسلمين وأكثر الأكثر حسرة في ظل هذه الأوضاع في القدس وظل الوضع الصحي الذي أدمى القلب حقيقة وأدمى قلوبنا وأدمى عيوننا؟ أن نرى سيدة فلسطينية هي خنساء فلسطين، أبنائها 3 شهداء وزوجها شهيد ولم يبقى لها أحد، وأنها يعني كانت كما شاهدتم أنتم في البث المباشر، كانت هذه السيدة تضم قبر ابنها الأصغر بين يديها وتصرخ وتبكي بمرارة دفاعا عن ابنها، ولا تريد مغادرة القبر. وعلوج الصهاينة الأشرار الفظيعين يعني يجرونها بشكل يدل على أنه لا معتصم في البلاد، ولا عمر بن الخطاب ولا علي ولا عثمان ولا أبو بكر، ولا يعني يحسبون حساب لأحد. هذه المأساة. ولكن الذي يطمئن النفس أن غزة قالت كلمتها وذكرت الصهاينة بلحظة الذل والمهانة التي لحقت بهم وسيئت وجوههم يوم أن كانت يعني كما تعلمون في الحرب الأخيرة ما الذي حصل للصهاينة، يعني سيف القدس يعني أذلهم تماما.
صحيح.
والآن مجددا يعود سيف القدس يطل عليهم ويقول لهم إن عدتم عدنا، ونحن يعني لا يمكن أن نصدق أن وعد بالفور هو قدرنا، وأن وعد الله لا يتحقق. لا يمكن، هذا أمر مستحيل. ليس قدرنا أن نقبل بوعد الفور ونقبل بالمطبعين ونقبل بالمنهزمين، ولا نطبق وعد الله عز وجل وهو قادم لا محالة والنصر قريب بإذن الله. نعم
تمام. طب اليوم احنا نتحدث دكتور جمال، حتى خلينا نتحدث انه الاموات داخل المقابر لم تسلم من الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسيين في الضفة المحتلة، وايضا بالتحديد في مدينة القدس كان هناك اعتداء واضح على المقبرة اليوسفية منذ اسبوعين، وفي تجريف واضح من قبل المستوطنين لهذه المقبرة، وايضا مقبرة الشهداء تعاني اليوم الويلات من عنجهية وانتهاكات الاحتلال. الحرب اليوم ليس فقط على الاحياء، هناك أيضا حرب مستعرة على الأموات في المقابر، وجعل المقبرة اليوسفية إلى حديقة وطنية للاحتلال.
نعم أخت فاطمة القاضي، يعني لو فكرتم أنتم في كل مكونات المدينة المقدسة لن تجدوا أي مكون من مكوناتها قد أفلت من قبضة الأشرار. انظروا إلى الأقصى وما يحل به، والأقصى يعني الآن في أصعب أوضاعه، في أصعب الأوضاع، وخاصة مع تراجع تماما الدور الأوقاف، تراجع إلى حد كبير. ثم انظروا إلى سائر المدينة المقدسة من حيث الحفريات، وقريبا جدا سوف تصدمون من مجموع الأنفاق تحت بيوت المقدسيين، حيث أنها صارت معلقة ونحن داخلين على الشتاء. سوف تشاهدون انهيارات، سوف تشاهدون تشققات إلى آخره. انظروا إلى أحياء المدينة، لم يعد الهدم بيت بيت، صار الهدم يعني بالمجموعة بالجملة. إذن المقبرة اليوسفية ما هي إلا جزء من عملية تهويد شاملة كاملة يقودها الاحتلال بإصرار وبعنجهية وبعلو كبير. وبالتالي كما تفضلت يعني لم يسلم لا الأحياء ولا الأموات، يعني حتى الذين في قبورهم لم يسلموا. أما عظم اليهودي فهو مقدس ودمه مقدس، وحيثما وجد فهو مقدس، هو سامي. أبشع صور العدوان على السامية هو الذي يجري في المقبرة اليوسفية، لأن هؤلاء الشهداء ساميون جميعا. وأنتم أيها الصهاينة المستجربين من كل أركان الكون، متى ومن يقول أنكم ساميين؟ ومن يعترف أصلا أنكم ساميين؟ لكن هذه هي العنجهية والقوة والجبروت الذي يقوم به الصهاينة إلى أجل يريده الله سبحانه وتعالى. لا نعلم متى سيكون هناك حد ووضع حد لهذه العنجهية ولهذا الإجرام، وينقلب هذا السحر على الساحر، ويرد الله كيد الكائدين في نحورهم بإذن الله تعالى.
بإذن الله. إذن يعني دعني أشكرك الدكتور جمال عمر المختص في شؤون القدس، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المدينة المقدسة.
مرفوعة الرأس والراية، مرفوعة الرأس والراية،
إذن يعني مستمعنا الكرام، وعدوا بالفور، وعدوا من لا يملك لمن يستحق. نتحدث الآن مستمعنا الكرام مع الدكتور غسان وشاح، المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في الجامعة الإسلامية. أرحب بك بداية دكتور غسان.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
يعطيك ألف عافية رب.
الله يبارك فيك.
104 أعوام على مرور وادي بلفور، ما الذي يمكن أن يقال دكتور غسان في هذا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الحزين وذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي صدر في 2 نوفمبر تشرين الثاني 1917، في هذا اليوم الحزين أنا أتقدم بالتحية والإجلال والإكبار لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل الساحات، في كل الأماكن، في كل أماكن تواجد هذا الشعب العظيم. أكبر رد لنا على الصهاينة وعلى بريطانيا وعلى أوروبا الذين تآمروا على الشعب الفلسطيني واغتصبوا أرض الشعب الفلسطيني بهذه الوثيقة، بهذه الوثيقة نقول لهم أكبر رد هو وجود الشعب الفلسطيني اليوم وصمود الشعب الفلسطيني وإثبات الشعب الفلسطيني كل يوم أن لديه حيوية وقدرة على البقاء وأنه جدير بالحياة وجدير بالدولة، واستطاع الشعب الفلسطيني أن يطور مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني وغير كثير من قواعد اللعبة وغير كثير من التوازنات. فبالتالي أكبر رد في هذا اليوم للصهاينة وللعالم والرأي العام العالمي أن الشعب الفلسطيني الذي راهنوا على أنه سيندثر وسيزول وسيصبح أثرا بعد عين ويتحلل وسيصبح جزء من التاريخ، ما زال هذا الشعب الفلسطيني موجود وكل يوم يثبت حيوية ويثبت أنه رقم صعب يستعصي على الانكسار. بل أنه لو قلنا أن أكبر نسبة تعليم في الكرة الأرضية الآن هي في غزة المحاصرة جزء من فلسطين، أقل نسبة أمية في العالم الآن هي في غزة المحاصرة التي تخضع للحصار والتآمر العربي والدولي والحصار الصهيوني، وكل عامين تقريبا غزة تتعرض إلى هجوم غاصب إلى حرب من قبل الاحتلال الصهيوني. أنا أقول في هذا اليوم الحزين، يوم إصدار وعد بلفور في 2 نوفمبر تشرين الثاني 1917، هذا الوعد الذي أسس لكل مآسي ونكبات وأزمات الشعب الفلسطيني، هذا الوعد هو يعد أخطر وثيقة في التاريخ الإنساني، أكثر وثيقة انتهكت حقوق الإنسان في التاريخ، انتهكت حق الشعب الفلسطيني وحولت الشعب الفلسطيني من شعب مطمئن يعيش على أرضه برفاهية ومنذ آلاف السنين وبنى حضارة عريقة على هذه الأرض، حولته إلى جيوش من اللاجئين ويتكدس هذا الشعب في بقع صغيرة ومحصورة. فمثلا هناك 2,200,000 يعيشوا من الفلسطينيين في مدينة غزة 360 كيلو، هذا أكبر ظلم في التاريخ، في التاريخ الإنساني. هذا ما أسس له وعد بلفور، هذا سبب وعد بلفور. وعد بلفور هو سبب النكبة في عام 1948، هو سبب الحرب في 56، هو سبب نكسة حزيران 1967، هو سبب كل الحروب، كل المآسي، كل التشريد، هو سبب تشريد الآن قرابة 7 مليون فلسطيني لاجئين في العالم، هو سبب وعد بلفور. وعد بلفور هو سبب كل قطرة دم نزفت على هذه الأرض سببها وعد بلفور. لذلك نحن نوجه هذا الحديث لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، نوجه هذا الحديث لكل أبنائنا وطلابنا الذين يجيدوا اللغات الأجنبية الغير عربية، نوجه هذا النداء لكل فلسطيني خارج فلسطين، عليكم بأن تضغطوا بالآلة الإعلامية وبالآلة السياسية في كل النواحي وفي كل الزوايا، وتشكلوا رأيا عالميا عاما ضد بريطانيا وضد الصهاينة، كما نجحنا في الحرب الأخيرة في سيف القدس في إحداث رأي عام عالمي ضد إسرائيل وضد الصهاينة، وأجبرنا إسرائيل على الخضوع نستطيع الآن أن نحدث ونخلق رأيا عاما عالميا ضد بريطانيا ونضغط على بريطانيا من أجل الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور. يجب الآن أن تعتذر بريطانيا عن وعد بلفور، على بريطانيا أن تقدم اعتذارا صريحا وواضحا للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور، على بريطانيا الآن آن الأوان لبريطانيا أن تعيد قراءة القضية الفلسطينية من جديد وتنحاز للحق الفلسطيني من جديد، وتعمل بريطانيا على إصلاح ما أفسدت، فبريطانيا هي المسؤولة. والذي يدفعنا لأن نقول أن النتائج بإذن الله محسومة لصالح الشعب الفلسطيني وأننا نستطيع أن نحدث ونخلق رأيا عاما عالميا نستطيع، هو القرار الذي صدر عن البرلمان البريطاني قبل أيام قليلة، قبل تقريبا شهر. هذا القرار الذي يعتبر نصرا للقضية الفلسطينية وخزي وعار للصهاينة، فبالتالي نستطيع أن نخلق. الشعب الفلسطيني موجود في كل الساحات وفي كل الميادين في أوروبا، في كل مكان موجود الشعب الفلسطيني. هذا اليوم يذكرنا بالجريمة الكبرى التي ارتكبها المجتمع الدولي وأوروبا وبريطانيا ضد الشعب الفلسطيني. هذا اليوم سيكون وذكرى وعد بلفور ستكون لنا دافع قوي للانطلاق لكل فلسطيني لسان حاله يقول أننا لن نستكين، لن نركع، نحن شعب يريد أرضه، نحن شعب يريد وطنه، نحن شعب تعرض لأكبر مؤامرة في التاريخ الإنساني. آن الأوان أن ينعم الشعب الفلسطيني بتقرير المصير كأي شعب في العالم، فلا يوجد الآن في العصر الحاضر أي احتلال تقليدي في العالم إلا الاحتلال الصهيوني الذي يحتل أرض الشعب الفلسطيني.
إذن يعني دكتور غسان، في ظل ما نعانيه اليوم إحنا من ويلات انتهاكات بحق الأسرة وانتهاكات بحق القدس، واليوم أيضا المقبرة اليوسفية ومقبرة الشهداء تم تشريفها.
أرجو رفع الصوت قليلا.
دكتور غسان هل تسمعني الآن؟
نعم.
يعني دكتور غسان أتحدث معك اليوم في ظل ما تعانيه فلسطين اليوم من ويلات انتهاكات في مدينة القدس وانتهاكات بحق الأسرى وتجريف مقبرة اليوسفية لإقامة حديقة توراتية وحديقة وطنية لليهود، واليوم احنا نتحدث عن اليوم أيضا اللاجئون في مخيمات الشتات مهددون في ظل يعني فصل الشتاء والأوضاع الصعبة اليوم اللي احنا اليوم تمر على قضية الثوابت الفلسطينية، وهذه الذكرى الأليمة التي أطلت اليوم علينا ذكرى 104 أعوام على مرور وعد بلفور المشؤوم. يعني نتحدث اليوم في ظل وضع الاقتصاد الصعب والوضع الراهن على قطاع غزة وما تعانيه من ويلات سواء في غزة، في الضفة المحتلة، في مدينة القدس.
أنا أقول على الرغم من كل هذه الآلام التي تحدث وكل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني من تجريف للمقابر والعمل الجاد والعمل المستمر من أجل تهويد مدينة القدس والهجوم على غزة من حين إلى آخر، بل وتشديد الحصار من السماء ومن البر ومن البحر على مدينة غزة، وتآمر جزء من العرب والفلسطينيين أيضا على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. على الرغم من كل هذه الآلام والويلات، أنا أقول لكم أنا متفائل، وأنا أبشر الشعب الفلسطيني، أبشر شعبنا أنكم بإذن الله المستقبل لكم. أبشركم كما أنكم تسمعون صوت الآن، أنا أقول لكم ستعودوا إلى أرضكم، ستعودوا إلى بلادكم، سينهار الاحتلال، سيزول هذا الكيان الغاصب الذي أسس خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، والذي يتسلح ويحتمي بالترسانة العسكرية. كل ذلك سيزول لأن المستقبل للشعب الفلسطيني، وهذا ما يقوله كبار العلماء الغربيين وعلماء الحضارة، هذا ما يقوله كبار العلماء الصهاينة. هم يقولوا أن الاحتلال الصهيوني سيزول قريبا، إسرائيل تنهار، إسرائيل تنهار أمام سمو الشعب الفلسطيني. فدعوني يعني أنقل لكم بعض أقوال ودراسات العلماء والسياسيين الصهاينة. أنا أتمنى من كل أبناء شعبنا الفلسطيني أن يقرأوا ماذا كتب إبراهام بورغ رئيس الكنيسة الصهيوني لعشر سنوات. إبراهام بورغ هو نجل يوسف بورغ أحد مؤسسين الكيان الصهيوني مع ديفيد بن غوريون وحيم وايزمان، كتب كتاب كامل عن انهيار دولة إسرائيل. هذا الكتاب موسوم بننتصر على هتلر، كتب فيه معلومات دقيقة جدا لماذا سينهار الكيان الصهيوني. كلام واضح. أنا أتمنى من الجميع أن يقرأ ويطلع على هذا الكتاب لأنه حقيقة يجعل الإنسان ويعطي الإنسان دفعة قوية. إذا كان العدو يكتب هذا أنا أنقل لكم عبارة حرفية مكتوبة في هذا الكتاب، قال إبراهام بورغ بالضبط بالحرف: أنا أنصح كل صهيوني أن يحصل على جنسية أوروبية. أنا إبراهام بورغ حصلت على جنسية فرنسية وشاركت في الانتخابات الفرنسية الأخيرة. إسرائيل ستنهار، ستنهار حتما، هذا ما يقوله إبراهام بورغ. أنا أنقل لكم ما يقول أمنور روبنشتاين عالم قانون في جامعة تل أبيب وهو وزير سابق، وزير عدل ووزير تعليم في حكومة رابين وبراك، له دراسة كاملة عن انهيار الكيان الصهيوني. يعني يقول الكيان دولة إسرائيل ستنهار لأننا عندما أنشأنا هذه الدولة كان علينا أن ننتصر على اثنين من التحديات، تحدي خارجي وتحدي داخلي. أما التحدي الخارجي كان علينا أن نجعل من إسرائيل بقعة مقبولة عند الفلسطينيين، ولكننا فشلنا أمام هذا التحدي لأن هناك جزء كبير من الفلسطينيين ما زال يحمل سلاح ويجد في الطلب، أي المقاومة يقاوم. ما زال هناك جزء من الفلسطينيين يحفروا تحت الأرض بعشرات الأمتار ليصلوا إلى مواقع جيش الدفاع ويقتلوا الضباط والجنود ويخطفوا الضباط وجنود جيش الدفاع. هذا ما يقوله أمنور روبنشتاين. أمنور روبنشتاين يقول المشكلة الثانية التي تواجه الكيان الصهيوني، وهزمنا أمام هذه المشكلة ولم نستطيع أن ننتصر على هذه العقبة، العقبة الداخلية. يقول كان علينا أن نزيد من دافعية أبنائنا للقتال، كان علينا أن نزيد من دافعية أبنائنا للقتال، أي أن يصبح أبناؤهم لديهم الشجاعة والإقدام ويعني يتقدم الصفوف ضد الفلسطينيين. يقول لكننا فشلنا أمام هذا التحدي لأن هناك ازدحام أمام مكاتب الهجرة في جيل الشباب، هناك أشهر أغنية في دولة إسرائيل في أوساط الشباب والصبايا كلماتها تقول: هاجر هاجر، كذبوا علينا قالوا أرض الدم أرض اللبن والعسل، هي لكنها أرض الدموع أرض الموت أرض الويلات أرض العذابات، هاجر هاجر كذبوا علينا. هذا ما يقوله أمنور روبنشتاين. أمنور روبنشتاين يقول أيضا أخطر شيء على عمر دولة إسرائيل هو أسلمة الصراع، ويقصد هو بأسلمة الصراع ما قاله ديفيد بن غوريون في مذكراته التي ترجمت في 58 عندما قال: إذا رفع العرب راية الإسلام لا تقاتلوهم، قاتلوهم تحت كل راية إلا هذه الراية، لأنهم يتساوى عندهم الموت والحياة، بل إن شبابهم يفضل الموت على الحياة. لذلك علماء الحضارة أيضا في أوروبا يقولوا أن هذا القرن هو قرن الإسلام، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة انهيار، القوة الوحيدة المخولة لقيادة الأرض بعد أمريكا هي الإسلام. سيفي سيفر أكبر مؤرخ صهيوني في العالم يقول، قال قبل سنة تقريبا بالضبط، قال: أنا أنصح دولة إسرائيل أن تتفاوض مع حركة حماس لأن العالم خلال 10 سنوات أمام إمبراطورية إسلامية وستستجدي إسرائيل حكما ذاتيا. هذا ما يقوله العلماء الحضارة في أوروبا، يقولوا أن دين أوروبا القادم هو الإسلام، دين فرنسا، دين ألمانيا هو الإسلام، ألمانيا وفرنسا خلال 10 سنوات هي جمهوريات إسلامية. هذا ما يقوله علماء الحضارة في أوروبا، هذا ما تقوله الدراسات العلمية. الدراسات العلمية في الكونغرس والتابعة والمراكز البحث العلمي التابعة للـ CIA والتي تهتم بالدراسات الاستشرافية. آخر الدراسات الاستشرافية لهم تقول أن دولة إسرائيل لن تعيش 20 عاما، وكذلك هناك دراسة تقول أن دولة إسرائيل لن تعيش حتى عام 2027. بالتالي كل ذلك السبب، سبب ذلك كله هو صمود شعبنا الفلسطيني الذي كان من المقرر، كانوا يعتقدوا أن الشعب الفلسطيني بعد 30 عاما تقريبا سينهار، هذا الشعب الفلسطيني سيموت الكبار والصغار سينسون، بل الصغار سيتم تدجيلهم وترويضهم وتهجيرهم إلى الدول العربية المجاورة، وسينسوا فلسطين وسينسوا القدس. لكن الواقع أثبت أن الجيل الذي يأتي هو أقوى من الجيل الذي فات. كل جيل يأتي في فلسطين هو أقوى من الجيل الذي يسبقه، وهذا واقع ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك مطلقا. الواقع يقول ذلك، الواقع يقول ذلك. الذين الآن يخوضوا المعارك والاشتباكات العسكرية ضد الصهاينة وضد الجيش الذي كان يدعي أنه جيش لا يقهر هم الجيل الجديد، هم الجيل الجديد، هم الجيل الذي سيدخل القدس قريبا وسينتصر. الآن من يستطيع أن يقول الجيل الذي شهد الانتفاضة الأولى هو بقوة وإصرار وجبروت الجيل الموجود الآن؟ لا يقارن، كل جيل هو أقوى من الجيل السابق. فالصهاينة أنا أقول وأختم في عبارة أنا أقول سيأتي يوم، وأتمنى أن يسمعني كل الفلسطينيين، كل الفلسطينيين يسمعوا هذه العبارة، وأقول لكم سيأتي يوم سيترحم الصهاينة على صلاح الدين، سيترحم الصهاينة على صلاح الدين عندما يواجه الجيل القادم. هناك جيل قوي، هناك جيل عنيف، هناك جيل واعي، هناك جيل مثقف، هناك جيل ينتصر في ميدان العلم والعقل وحرب العقول بيننا وبين الصهاينة، ينتصر كل يوم يتقدم على الصهاينة ويثبت جدارة وجبروت ضد الصهاينة. فعلا سيترحم الصهاينة عندما يواجه هذا الجيل وينازل هذا الجيل القادم.
إذن يعني داني أشكرك الدكتور غسان وشاح، المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في الجامعة الإسلامية، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة غزة.
في الهواء ننثر مواويلك بقلوب مليان هوا، نقعد نغني لك كنا على كفوف الهوى، ننثر مواويلك بقلوب مليان هوا، نقعد نغني لك صبا جاز ونوى، نسهر نناجي لك، واليوم بدموع البعد نكتب غناوينا.
من وسط المآسي التي يعيشها سكان غزة المحاصرة، الذي لا يزال يعيش آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي انتهت قبل أشهر قليلة، والهجمات الاستيطانية الشرسة ضد أراضي الضفة، ومخططات بالترحيل القسري الذي تهدد سكان القدس المحتلة، وعمليات الإعدام الميدانية على الحواجز العسكرية، والهجمات الممنهجة ضد الأسرى، تطل اليوم الذكرى 104 أعوام على وعد بلفور المشؤوم الذي مكن اليهود من احتلال أرض فلسطين وطرد سكانها وهدم القرى والمنازل وارتكاب المجازر.
صلاح الدين نادانا، أعيدوا لبيت المقدس الإسلام دينا، وأوصى شيخنا الياسين دوما، تراب القدس يوما لن يهونا، لها الأرواح تبذل في ابتهاج، ومن دمنا إذا عطشت روينا.
طب دعونا نتوقف معكم قليلا مستمعي الكرام، لننتقل إلى الزميل الصحفي محمد أبو ثابت من الضفة المحتلة. محمد يعطيك العافية،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
محمد، إجمالي الأحداث والاعتقالات والمداهمات والتفتيشات اليومية لمدن الضفة المحتلة وأيضا مدينة القدس.
نعم، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية حملة اعتقالات ومداهمات في مختلف مناطق الضفة الغربية، واعتقلت 11 مواطنا ونقلتهم إلى جهات مجهولة. المعتقلين وديع محمد دغلس من بلدة برقة شمال مدينة نابلس، وكذلك معتز مهند دغلس أيضا من بلدة برقة في شمال مدينة نابلس. كذلك هناك اقتحام لبلدة المزرعة الغربية في شمال رام الله، واعتقال لخليل شريتح ومحمود رباح حنون، فيما كان هناك مداهمة لمدينة قلقيلية واعتقال 5 مواطنين من المدينة بعد أن تم مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم حمودة مصلح نزال وسليمة نزال قلقيلية، أيضا سليم نزال وحمزة صايل نزال ومؤمن نزال وإيهاب أبو حامد. جرى اقتحام منازلهم فجر اليوم واعتقالهم ونقلهم إلى جهة مجهولة. في مدينة جنين أو محافظة جنين جرى اقتحام بلدة قباطية واعتقال الشاب إبراهيم خزمية، وبعد أن تم مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته. أيضا مخيم الدهشة في جنوب محافظة بيت لحم شهد هو الآخر عملية اقتحام لجيش الاحتلال واعتقال الشاب صقر ركبان بعد أن تم مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته. أكثر من 11 مواطنا جرى اعتقالهم فجر اليوم بعد أن تم مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وجرى اعتقالهم إلى جهات مجهولة.
إذن دعني أشكرك الزميل الصحفي محمد أبو ثابت، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة غزة أو من الضفة المحتلة.
حلفين والله يكملوا المشوار، حلفين والله يكملوا المشوار، تعيد البسمة لك يا دار،
ثوار يا حمو الوطن ثوار، إلى 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 إلى
أسمع صلاح الدين.
إذن مستمعينا الكرام، الوعد المشؤوم، وعد بولفور يمثل الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بولفور وزير خارجية بريطانيا بتاريخ 2 نوفمبر لعام 1917، الذي يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وجاء في نص الرسالة: تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يأتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف الغير يهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وقد عرضت الحكومة البريطانية نص تصريح بالفور على الرئيس الأمريكي ووافق على محتواه قبل نشره، كما وافقت عليه كل من فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918. وعلى إثر ذلك اتخذت الحركة الصهيونية الوعد بمثابة مستند للدعم وتدعيم به مطالبها المتمثلة في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين وتحقيق حلم اليهود بالحصول على وطن، رغم أن هذا الوعد أعطى وطنا لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين. ووقت إعلان الوعد الذي أعطى وطنا لليهود، كان عددهم في فلسطين نحو 50% أو 5% من سكان أو عدد السكان الأصليين، حيث كان عددهم فقط نحو 50,000 من أصل 2 مليون منتشرين في دول العالم. في حين كان ذلك عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز 650 ألفا من المواطنين. فعمل الواد على شطب حقوق الأغلبية المتجذرة في الأرض مقابل أقلية قدمت من الخارج عبر هجرات غير شرعية. ومثل هذا وقت في هذا الوقت يعني الوعد أولى عمليات الدعم السياسي البريطاني الرسمي لليهود وشجعت على هجرتهم من كافة أنحاء دول العالم إلى أرض فلسطين، حيث اتخذت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها من هذا الوعد المشؤوم مستندا لتدعيم بها مطالبها المتمثلة في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، حيث قامت العصابات الصهيونية في العام 1948 وبمساعدة بريطانيا بعد انتهاء انتدابها لفلسطين بشن حرب على الفلسطينيين العزل وارتكاب العشرات من المجازر. ويصادف اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر الذكرى الأليمة لهذا الوعد المشؤوم الذي صدر في العام 1917 عن حكومة بريطانيا والذي أسس فيما بعد وتحديدا في العام 1948 لنكبة فلسطين التي قامت خلالها العصابات الصهيونية بالهجوم على المدن والقرى الفلسطينية لتهجير نحو 950 ألف فلسطيني من منازلهم بقوة السلاح والمجازر بارتكاب مجازر تطهير عرقي وبمساعدة من دول عظمى في مقدمتها بريطانيا. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ظهرة المدائن، على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.